اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ألا يا صاحبي أهديك خمسا من الآداب خذ فيهن درسا، فأول هذه الأشياء علم به تنمو كمثل النبت غرسا. وثانيها السماحة يا رفيقي يشابه نورها بدرا وشمسا. وثالثها بأخلاق تحلى لتسمو في العلا روحا ونفسا. ورابعها بصمت كن حكيما وأين الله بالإجلال تكسى. وآخرها لسانك كن صدوقا فإن الصدق عطر النفس أمسى. إن العقول جميعها هي رزق ربي للبشر، هذا تراه كأنه من فكره نثر الدرر. تحيا القلوب بحسنه كالنبت يسقيه المطر. وأخو الجهالة قل له لا فرق بينك والحجر، العقل كالبدر الذي في ظلمة كشف الأثر. يا صاحي يا صاحي صاحب عاقلا إن كنت من أهل النظر، ودع الجهالة لا تكن في عبرة لمن اعتبر. أبيات من الشاعر السوري المعاصر سليمان الزغبي. Thank you. نهج الحياة. إن لم يكن لك هدف في الحياة فاجعل لنفسك هدفا حتى لا تكون كأن لم تكن. وإن تاهت عليك مناهج الحياة فعليك بالقرآن، فإنه الحياة. نهج الحياة برنامج قرآني يتناول تفسيرا مبسطا لآيات الذكر الحكيم، وذلك على غرار تفسير النور للشيخ محسن قراءتي نهج الحياة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 11 من ذي الحجة عام 1444 هجري قمري، والمصادف للتاسع من شهر تير عام 1402 هجري شمسي، والموافق للثلاثين من حزيران يونيو عام 2023 ميلادي. في التاسع من شهر تير عام 1365 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثلاثين من حزيران يونيو عام 1986 ميلادي، بدأت القوات الإسلامية الإيرانية عمليات كربلاء الأولى الظافرة لاستعادة مدينة مهران بغرب إيران، وطرد القوات العراقية الغازية منها، وذلك ضمن أحداث الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية. بعد غزو قوات النظام العراقي السابق للمناطق الحدودية الإيرانية، احتلت تلك القوات في 22 من أيلول سبتمبر عام 1981 احتلت مدينة مهران، وبعد عامين تمكنت القوات الإيرانية من تحريرها وطرد القوات العراقية منها. ثم عاودت القوات العراقية الغازية احتلالها بعد 3 سنوات، لكنها لم تتمكن من البقاء فيها أكثر من 40 يوما تقريبا، فقامت القوات الإيرانية الإسلامية بتحرير تلك المدينة ومناطق كثيرة استراتيجية في تلك العمليات الظافرة. في 11 من ذي الحجة عام 1344 للهجرة، توفي الفقيه الإيراني آية الله الميرزا جواد ملكي التبريزي، وقد تتلمذ على يد كبار العلماء أمثال آية الله الأخند الخراساني وأغا رضا الهمداني والمحدث النوري والأخند الهمداني، كما تتلمذ على يد كبار العلماء كالإمام الخميني والشيخ عباس الطهراني وآية الله بهاء الديني رحمة الله عليهم أجمعين، ومن أبرز مؤلفاته كتاب أسرار الصلاة ورسالة في الفقه. وأخيرا، وفي 11 من ذي الحجة عام 1355 للهجرة، توفي الفقيه والعلامة الهندي آية الله السيد علي بن السيد إبراهيم المعروف بالسيد علي ممتاز العلماء، وقد درس ممتاز العلماء كافة العلوم النقلية والعقلية بعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية، وفي عام 1327 للهجرة سافر إلى حاضرة العلم والفقه النجف الأشرف ليدرس في حوزتها العلمية العريقة، وبعد 5 سنوات رجع إلى بلاده الهند ليشتغل في تربية وتعليم طلبة العلوم الدينية، ومن أبرز مؤلفاته إثبات النبوة والإمامة. أيها الإخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
بريق الكلام.
إن المؤمن يخاف على قيمته وقدره وعزة نفسه. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إياك وما تعتذر منه، فإن المؤمن لا يسيء ولا يعتذر، والمنافق كل يوم يسيء ويعتذر.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. أصدقائنا الحلوين، في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وحزورة مسلية ومحطة مفيدة هي اسأل وتعلم، وأخيرا يا أصدقاء المحطة الجديدة دنيا الحروف. فتعالوا معنا واصحبونا يا أصدقائنا الحلوين لنتجول بين محطات هذا البرنامج المنوع، برنامج حديقة الأطفال. سوف نتحدث في هذا البرنامج لكم عن موضوع لبس الملابس المناسبة في الأماكن المناسبة. كل واحد منا لديه ملابس متعددة، ولكن يجب أن نتذكر أن لكل مناسبة ولكل مكان ثوباً أو أثواباً معينة. فمثلا للخروج إلى المتنزه أثواب خاصة، وللذهاب إلى بيت الأصدقاء والأقرباء أثواب معينة، وللحفلات مثل أعياد الميلاد أو زواج الأقرباء أثواب خاصة. اليوم سوف نتحدث أكثر حول هذا الموضوع، لكن فيما بعد. يا أصدقاء، فقد حان موعد طرح الحجورة عليكم. استمعوا جيدا لها وفكروا بحلها. الحجورة هي: ما هو الشيء الذي لديه أسنان ولا يعض؟ فكروا بالحل يا أصدقائي، ولا شك أنكم ستعرفونه. فالحل سهل وبسيط جدا. الآن يا أصدقاء، حان وقت ماذا؟ ها؟ أها، كلكم عرفتم. حان الوقت لنقدم لكم تمثيلية اليوم، وعنوانها هو القرد العبقري. فتعالوا نستمع إليها معا.
أحبتي الصغار، كان القرد العبقري يهوى مطالعة علم الكيمياء وصناعة الدواء، وكان بيته في أطراف الغابة بجوار الصحراء، وكان يخرج قبل غروب الشمس لجمع النباتات الطبية من بعض الجبال ويقوم بصناعة الأدوية منها.
أيها الأرنب، سوف أصنع لك دواءً ناجعاً لألم معدتك وستشفى سريعاً.
شكراً لك أيها القرد الطبيب، فجميع الحيوانات مدينة لك.
أجل، كما يقول صديق الأرنب، فأنت أيها القرد لديك مكانة خاصة بين جميع الحيوانات.
شكراً لك أيها الفيل،
نعم صغار الحلوين، لقد ضاعت شهرة القرد العبقري في غابته والغابات المجاورة، حتى وصل الخبر إلى الأسود ملوك الغابات.
سيورموني، أين القرد الطبيب؟
مرحبا بك أيها الأسد الملك، أنا بجوارك. سأقدم لك دواء أعددته لك. عليك باستعمال هذا الدواء بانتظام كي تشفى من ألم رأسك.
شكرا لك أيها القرد العبقري، حقا إنك عبقري أيها القرد.
شكرا لك.
أيها القرد، أنا أحيي ذكاءك وعلمك.
أشكرك أيها الفيل.
نعم، أريد أن أقترح عليك شيئا.
تفضل، ما هو اقتراحك؟
لماذا لا تقوم بتعليم الحيوانات بعض المهارات التي اكتسبتها في صناعة الدواء؟
لست غبيا إلى هذه الدرجة أيها الفيل.
لماذا أيها القرد الحكيم؟
تعلم أيها الفيل أن لي مكانة خاصة لدى الأسود والحيوانات، فلو تعلم غيري هذه المهارات لفاز هو بالمكانة الفريدة وما أحظى به من تقدير واحترام بينهم.
ولكن أيها القرد إن هذا تفكير قاصر.
وكيف أيها الفيل؟
كونك الوحيد الذي يعرف صناعة الدواء.
نعم.
له عيبان كبيران.
عيبان كبيران؟ وما هما؟
الأول هو أنك سوف تريق نفسك بشدة في علاج الحيوانات كلها لأنه لا يوجد غيره.
وما الثاني؟
والثاني إذا أصابك مرض ما، من يقوم بعلاجك أنت؟
على كل حال فإني لا أعلم أحدا مهارة هذه أيها الفيل، وسوف أحتفظ بمكانتي العالية ولن أتنازل عن ذلك مهما كانت الأسباب.
لك ما تشاء. وما كان علي سوى أن أذكرك بهذا الأمر الخطير أيها القرد.
ومن يومها أحبتي صار القرد العبقري يتكتم على معلوماته ولا يطلع أحدا من الحيوانات على سر تركيب الأدوية التي يصنعها.
أيها القرد، بما أن هناك حاجة كبيرة من قبل الحيوانات لتقديم الدواء والعلاج لهم، فأريد منك أن تبذل قصارى جهدك في إعداد العلاجات.
سمعا أيها الملك. أمرك، سأبذل ما بوسعي أيها الأسد.
بالمناسبة أيها القرد العبقري، لماذا لا تتخذ من حيوانات الغابة من يساعدك في هذا الأمر؟
لا أريد مساعدة أحد، وسترى كم من الجهد المضاعف الذي سأبذله لعلاج الحيوانات.
حسنا.
طيب أحبتي، اضطر القرد العبقري أن يعمل ليل نهار من أجل توفير العلاج لمرضى الحيوانات، مما أثر على صحته ووقع فريسة للمرض.
يا إلهي، لماذا أصبح كل شيء يطوف حولي؟ إنه الدوار. لقد تعبت من كثرة العمل. أين الدواء المناسب لي؟ يا إلهي، كيف أجد الدواء المناسب؟ أصبحت لا أرى شيئا. يا إلهي.
أين أنت أيها الأرنب؟ ما شاهدت القرد؟
كلا، لم أره منذ أمس، فقد راجعته لأخذ منه دوائي فلم يفتح لي الباب، لعله ذهب للأسد.
ماذا تقول أيها الأرنب؟ الأسد هو الذي بعثني إليه لأخذ منه بعض العلاجات.
ربما أغمي عليه في البيت لأنه كان يعمل ليل نهار.
نعم، هذا صحيح، كلما نصحته لم ينفع معه. حسنا، تعال واصعد إلى سطح داره وافتح الباب. هيا بسرعة، هيا.
حسنا. هيا ادخل أيها الفيل، هيا بسرعة.
أيها الأرنب، هيا ادخل إلى غرفته وأخبرني، هل هو حي أم مغمى عليه أم أنه ميت؟
حسنا.
طيب.
أيها الفيل،
ماذا؟
إنه مغمى عليه.
بسرعة أسكب عليه الماء ليفيق. هيا يا أرنب.
حسنا. يا إلهي، أين أنا؟ رأسي، رجلي، يبدو أن رجلي قد كسرت. يا إلهي، ماذا أفعل؟
أيها القرد، لماذا لم تتناول دواء من مركباتك الرائعة التي يشفى بها الجميع؟
لقد نفدت كلها.
حسنا، قم بإعدادها مرة أخرى.
أيها القرد، قم لأخذك إلى الجبل الذي كنت تحصل منه على الأعشاب. هيا أيها القرد، ما بك؟ أيها الأرنب، لقد عاد إلى النوم. هيا اسكب عليه الماء كي لا يموت.
وهل أنت طبيب أيها الفيل؟
كلا، لست طبيبا، ولا أدري ماذا أفعل ليشفى هذا القرد المسكين المغرور.
المغرور؟ ولماذا مغرور؟ إنه قرد عبقري.
صحيح أنه عبقري، ولكن كم مرة طلبت منه أن يقوم بتعليم بعض الحيوانات طرق إعداد الأدوية والأعشاب الطبية، إلا أنه رفض.
ولماذا رفض؟
الحق مع الفيل، رفضت لأنني كنت أريد الحفاظ على مكانتي بين الحيوانات، ولا سيما الأسد.
ما أقسى أن تعالج غيرك ولا تجد دواء لتعالج به نفسك.
إذن أنت صنعت هذا بنفسك أيها القرد.
لو أنني علمت غيري ما كان عندي من علم، لعاد علي اليوم بالنفع والخلاص من المرض. نعم يا أصدقائي،
هذا صحيح.
أجل صغاري، وبعد أيام قليلة مات القرد العبقري متأثرا بمرضه، واجتمعت الحيوانات كي تدفنه.
مسكين القرد العبقري، لقد قتله المرض الشديد.
بل قتله كتمانه للعلم والمعرفة أيها الأسد.
وقد مات معه شيء آخر أيها الحيوانات.
أيها الأسد،
مات معه علمه، وسوف يدفن معه لأنه لم يعلمه لغيره. فقد الأثر الطيب من بعده.
هل رأيتم يا صغاري كيف أن بخل القرد بعلمه وخبرته في إعداد الأعشاب والدواء كيف أدى به إلى الموت؟ نعم، فإذا كان لدى أحد منا تجربة أو خبرة في مجال ما، فيجب ألا يبخل بها أمام الآخرين.
حلوين، حان الآن موعد بثي. ماذا؟ ها؟ لا، إنها ليست حجورة، إنها فقرة من فقرات برنامجنا. حان الآن موعده نشيد البرنامج.
لبس القصن جمال الزهر، ففاق بحسنه نور البدر. زهر غزول حجاب الطهر، فاح ينادي فاطمة طري.
لبس القصن جمال الزهر، فاق بحسنه نور البدر. زهر غزول حجاب الطهر، فاح ينادي فاطمة طري.
قلبي سر النور يملأ قلبي بكل سروري دون حجابي كالعصفور أغدو سجينة قفص الشر
سر حجابي سر النور يملأ قلبي بكل سروري دون حجابي كالعصفور أغدو سجينة قفص الشر
أغدو سجينة قفص الشر
حلوين. ذات يوم قالت لنا أمي إنها تريد أن تأخذنا إلى بيت خالتي بعد ساعتين، وعلينا أن نعد أنا وأختي سناء ملابسنا. دخلنا غرفتنا وفتحنا خزانة الملابس. رأيت ثوبي الأصفر الجميل الذي أحبه كثيرا. ذهبت إلى أمي وقلت لها: ماما، أريد أن ألبس ثوبي الأصفر الجميل. فقالت أمي:
ولكن هذا الثوب ليس مناسبا يا عزيزتي للذهاب إلى بيت الأقرباء، إنه ثوب اشتريته لك لتلبسيه في المناسبات.
قلت لها: أوه، أنا أريد أن ألبسه اليوم أرجوك. فقالت:
عزيزتي نداء، هذا الثوب بإمكانك أن تلبسيه في عيد ميلاد ابن خالك بعد شهر.
فقلت لها: ماما، لكني أريد أن ألبسه اليوم. ودخلت الغرفة وأنا زعلانة.
أما الآن تعالوا معا لنستمع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد الذي يسأل عن كل شيء يراه أو يسمعه، وبين أبيه الذي يجيبه عن كل سؤال. تعالوا معنا إلى هذه المحطة المفيدة، وهي محطة اسأل وتعلم.
أبي، هل أستطيع استخدام فرشاة أسنانك؟
ماذا؟
لقد وقعت فرشاة أسناني على الأرض فرميتها في سلة القمامة.
أحسنت يا بني، عندما رميت فرشاة أسنانك التي سقطت من يدك في سلة القمامة، ولكنك يجب ألا تستخدم فرشاة غيرك.
ولماذا يا أبي؟ فلا فرق بينهما.
بل يوجد فرق كبير يا ولدي بين فرشاة شخص وآخر.
وما هو الفرق يا أبي؟
قبل أن أخبرك يا ولدي بالفرق، أسألك سؤالا. هل تعلم أن لكل شخص وسائل شخصية يجب أن لا يستخدمها الآخرون؟
وما هي تلك الوسائل يا أبي؟
إنها فرشاة الأسنان والمشط والمنشفة.
كنت قد نسيت ذلك يا أبي.
وهل تعلم يا أحمد أن في كل فرشاة مستعملة تنتشر عليها مستعمرات البكتيريا الفموية لذلك الشخص؟ نعم، وهذه البكتيريا تختلف من شخص لآخر، ولهذا يجب ألا يستخدم فرشاة أسنان الآخرين. وعندما لا نملك فرشاة جديدة في البيت، فمن الأفضل أن تستعمل إصبعك لتفريش أسنانك.
يا إلهي، أشكرك يا أبي على هذه المعلومات.
أصدقائي الحلوين، قلت لكم بأنني أردت أن ألبس ثوبي الأصفر الجميل، ودخلت غرفتي زعلانة من أمي لأنها لم تقبل أن ألبسه. دخلت أمي إلى الغرفة بعد قليل وقالت لي:
عزيزتي نداء، هذا الثوب غالي الثمن، وقد اشتريته لك لتلبسيه في المناسبات. إذا لبستيه اليوم يا ابنتي الحبيبة سيتسخ ويتلف، ولا تستطيعين أن تلبسيه في عيد ميلادي ابن خالك بعد شهر.
هل تعرفون يا أصدقاء؟ فكرت قليلا فرأيت أن الحق مع أمي، لذلك قلت لها: الحق معك يا أمي، حسنا كما تأمرين لن أرتدي هذا الثوب اليوم، وسوف أحافظ عليه جديدا ونظيفا كي ألبسه في عيد ميلادي ابن خالي. فقبلتني أمي وقالت:
أحسنت يا ابنتي الذكية.
ثم ساعدتني في اختيار ثوب آخر. حلوين، هل تذكرون الحجورة التي طرحتها عليكم في بداية البرنامج؟ ماذا؟ لم تتذكروها؟ حسنا سأذكركم بها. الحجورة هي: ما هو الشيء الذي لديه أسنان ولا يعض؟ هل عرفتم الحال؟ للتوضيح يمكنني أن أقول لكم إنه من الوسائل الشخصية لكل واحد منا. الكثير منكم قد عرف الحل، وأنتم أيضا بإمكانكم أن تعرفوه. فقط فكروا أكثر. حسنان، أرأيتم يا عزيزان الحلوين، كما أخبرتكم أن كل واحد منا لديه ملابس كثيرة ومنوعة، بعضها أغلى ثمنا من البعض الآخر. أمنا تعلم لماذا اشترت لنا كل ثوب، فملابس المناسبات يجب أن نحافظ عليها نظيفة وجديدة، وكذلك باقي الملابس. علينا يا أصدقائنا الشطار أن نأخذ رأي أمنا والكبار من السن، ونطلب منهم أن يساعدونا في اختيار ملابسنا إذا أردنا الذهاب إلى أي مكان. أيزان الحلوين، صديقتنا نرمين بنت ذكية، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. تعالوا نستمع إلى نرمين وإلى حديث جدتها في فقرة دنيا الحروف.
السلام عليكم يا جدتي.
وعليك السلام يا نرمين.
جدتي، نعم. عندي سؤال لو سمحتي.
تفضلي عزيزتي.
أنا أتعجب أنك تمتلكين معلومات كثيرة جدا.
ولماذا هذا السؤال يا عزيزتي؟
لأني أعرف أنك امرأة كبيرة في السن، جالسة في غرفتك لا تخرجين كثيرا.
لا أخرج بسبب كبر سني، ولكني أقرأ كثيرا، أقرأ كل ما في متناول يدي.
صحيح.
فالقراءة بالنسبة لي مثل الطعام الذي تتناولينه أنت كل يوم. نعم يا نرمين، وأنت أيضا عليك أن تقرأي كثيرا.
أنا أقرأ دروسي باستمرار يا جدتي.
هذا لا يكفي، عليك أن تبحثي في كتب أخرى جديدة.
حاضر حاضر يا جدتي حاضر.
والآن هيا لنبدأ حلقتنا.
وهو كذلك هيا.
هل تعرفين ما هو حرف اليوم؟
طبعا لا أعرف.
إنه حرف الشين.
حرف الشين.
نعم
حرف الشين. هذا يعني شاكر.
نعم
شاطر.
نعم
شباب.
حسنا أحسنت يا عزيزتي. وأما الشخصية التي أود أن أتحدث عنها اليوم وإلى أحبة الصغار هو شعيب عليه السلام، وهو نبي من أنبياء الله عليهم السلام، وقد عاصر نبي الله إبراهيم عليه السلام وأرسل إلى قوم يسمونهم أنذاك قوم مدين.
وهل كان أهل مدين يعبدون الله سبحانه وتعالى يا جدتي؟
كلا يا عزيزتي، فقد كان أهل مدين قوما كفارا ضالين، وكانوا ينقصون الميزان ولا يعطون الناس حقهم، فدعاهم شعيب إلى عبادة الله وأن يتعاملوا بالعدل.
وهل جاء اسمه في القرآن الكريم يا جدتي؟
نعم يا حبيبتي، فقد قال الله في القرآن عنه: بسم الله الرحمن الرحيم، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره.
أشكرك يا جدتي على هذه المعلومات الجميلة والمفيدة.
حسنا يا أصدقائنا الشطار، يا أصدقائنا الأذكياء، من منكم عرف حل الحجورة؟ الكثير منكم يقولون إنهم عرفوا الحل. مع ذلك سوف أعيد الحجورة ثانية وبعدها سوف أخبركم بالحل. حجورتنا: ما هو الشيء الذي لديه أسنان ولا يعض؟ وأخبرتكم للتوضيح أنه من الوسائل الشخصية لكل واحد منا. ماذا؟ ماذا قلتم؟ لم أسمع، قولوها بصوت عال. حسناً يا أصدقاء، أحسنتم يا شطار، يا أذكياء، يا حلوين، يا مؤدبين. الحل هو المشط. أحسنتم، المشط. أرجو يا أحبائنا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شاية من قلب عاش المحلنا وكبر بيه، حكاية محب تغذى المحبة وسهر ليه، حكاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوا وشم ريحة الهيل. شاي ويهن
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي مستمعينا وحبايبنا في العراق وخارج العراق. والله يشفيكم يا أبويا، شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. مثل ما الاستعمار وأبو ناجي زرعوا بقلب البلاد الإسلامية والعربية غدة سرطانية اسمها إسرائيل، زرعوا بقلب العراق حزب البعث العفلقي العميل. والغاية شنو؟ نفس الغاية اللي انزرعت من أجلها إسرائيل، عدم الاستقرار والتقسيم والانشقاقات والأزمات داخل الجسم الواحد. البعث والبعثيين وأيتام ابن العوجة وجرذان رغوذ الأردنية هاليوم فلسفة وجودهم ودورهم بالعراق بالضبط هو هذا. بس يشتم العراقيين الهوى ويحسون بالعافية، لازم هالورم السرطاني اللي اسمه حزب البعث يبدي شغله. هاي شهدلها السيد الحلبوسي بكل وضوح، وسمعها كل العراقيين من سولف عن لقاء قبل دخوله للبرلمان ويا وزير الطربقة والصخام مع العدي صدام حسين المقبور سعد البزاز. سعد البزاز قال للحلبوسي هاي العملية السياسية بالعراق ما ندخل بيها إلا إذا نريد نخربط بيها ونهدم. هذا الهدم والتخربط مستمر إلى أن يرجعون حسب الحلم والوعد الأمريكي للحكم بالعراق. هدم يوم بالإرهاب ويوم بالفساد ويوم بالنفاق السياسي. حكومة السيد السوداني علقت لعيون العراقيين شموع الأمل وخلتهم يشتمون نسمة الاستقرار ونمو الخدمات واستعادة هيبة الدولة والإحساس الملموس بجدية الحكومة بمحاربة الفساد وسد منافذه. وما شاء الله السيد السوداني بين فترة وفترة يقدم للشعب العراقي تقرير عن ما تم إنجازه من خدمات على مستوى الرعاية الاجتماعية والمؤسسات الصحية والتعليمية والكهرباء وغير وغير. ذني كلهين ما يصرفن الجرذان البعث ويتام ابن العوجة وصناع رغودة القاعدة بالأردن. الأردن هاي ننطيها نفط مجاني والقبرق فلس ونص. فلازم يدخلون البعثيين على خط الخربطة والهدم. وهسه لعبهم على حبلين، الأول انتخابات مجالس المحافظات، حادين سنونهم حد لهاي الانتخابات، يردون يهدون جرذانهم على مستوى كل المحافظات العراقية الجنوبية والفرات الأوسط والغربية وخصوصا الغربية. نفس العقول الإرهابية المتجذرة بها الجريمة والفكر العفلقي الماسوني التابع للصهيونية لكن بوجوه جديدة ويمكن بنفس الوجوه الكالحة تريد ترشح للانتخابات. نفس العقليات اللي كانت تصيح بساحات الاعتصام بال2013
إحنا تنظيم سبنا القاعدة وتاليها سلمة الفلوجة والأنبار والموصل الداعش نفسها، هسه تريد ترجع المجالس المحافظات. والحبل الثاني اللي تحاول تلعب عليه جرذان البعث ويتام ابن العوجة قانون العفو العام، حتى بلكت تنعاد علينا تجربة عفى الله عما سلف بيام الزعيم عبد الكريم قاسم الله يرحمه، وتنعاد علينا الانقلابات ومزرعة القتل أمام الكاميرات وعلى الهواء مباشرة. العفو قضية إنسانية وأخلاقية ويرضى بيها كل عراقي، لكن بشرط أن ما تكون كلمة حق يراد بها باطل. المشكلة مو بالعفو العام، المشكلة باللي راح يشملهم العفو العام. شلون تعفي عن إرهابيين وقتلة ملطخة إيديهم بدماء العراقيين؟ شلون تعفي عن مجرمين ثبتت عليهم قضايا إرهاب حتى بمحاكم الاستئناف؟ شلون؟ وهنا نقدم رسالة لكل شخصياتنا وكتلنا السياسية العراقية اللي راح تناقش قانون العفو العام وتعديلاته وتعريف المشمولين به قبل عرضه على البرلمان. نقدم لهم رسالة ونقلهم خلوا عينكم بعين الله وعين أمهات الشهداء وعوائلهم وأيتامهم، اتذكروا شهداء مجزرة سبايكر، اتذكر شهداء المفخخات والإرهاب وشهداء الحشد وقواتنا المسلحة، وسنوا قانون ما يخليكم محرجين أمام جماهيركم وخجلانين أمام عوائل الشهداء وضحايا الإرهاب الداعشي البعثي. البعث عقرب دواها بس اليمني، خلينا نقول اليمني على قوته القبل وما نقول غير شيء. اليمني اللي لازم يكون بيد كل عراقي شريف يضرب براس كل بعثي إن كان شخص أو حزب أو توجه سياسي، هو وعيه ونباهته وفطنته السياسية. البعثي واللي بيه والعياذ بالله صفات من نفاق البعث، إذا تريد تعرفه بيشم علامة ينفضح بيهن. أولا ماكو بحياته حلال وحرام، المهم مصلحته واللي يخش بجيبه. ثانيا الجريمة والخيانة عنده تهون، هاي زلاطة وقت الحاجة. ثالثا يمجد ابن العوجة ويحل أيام البعث وليل السهر وهي الماجدات. رابعا عند الحشد من ألد أعدائه، جيب طار الموت ولا تجيب طار الحشد يمه. خامسا طاعة المرجعية والأخذ برأيها ما تشكل أي أولوية يمه يا بردي، ويضحك عليك من تحكي وياه بطاعة المرجعية واتباعها. سادسا يتنفرز من أي شخصية أو حزب إسلامي شيعي وكراهيته إلهم توصل إلى حد العداوة. وسابعا كل أمله مشدود بأمريكا والتطبيع ويا اللي يسمونها إسرائيل، عنده شيء كلش طبيعي. هذني من أهم العلامات اللي يحملهن البعثي اللي بيهن نقدر نعرف الشخص أو الحزب البعثي الهوى ونبعد بوعينا بالانتخابات من تسنم أي منصب بالعراق، حتى يكون إن دور باستئصال غدة البعث السرطانية من بلدنا. حي الله العراق، وحي الله كل من يخدمه بوعي وبإخلاص. وشكرا لاستماعكم يا هلنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز، ومودعين بالله ورسوله.
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ما جاء، اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى، أرسل أحداق لترى عينك تخفي معنا، يتوضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. يتمنى حتى شيخ القرية شوقا رؤيا. لك أمواج الحنين وسلام المؤمنين، وتحايا قرية فاضت أناسا طيبين. سألت عنك الحياة، سألت عنك الصلاة، ولك اشتاقت صفوف الراكعين الساجدين. وستأتي جدولا يجري بآمال السنين بنجاح قريب.